بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، رمزت إلى اسمها بحرفين هما ميم عين. تقول في رسالتها: واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كانت هذه الجارية رضعت 5 رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها تكون أختا لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا للكبير، بل تكون أختا لهم. إذا رضعت 5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين من عمتها، فإن عمتها تكون أما لها، ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوة في هذه الرضيعة، لا يجوز لها أن تنكح منهم أحدا. وانفق الله الجميع. نعم،
جزاكم الله خيرا. حتى أخوها الكبير حينئذ
مطلقة، مطلقة. جميع أولاد العمة إخوة لها،
جزاكم.
وإخوان العمة أخوال لها، وأخواتها خالات لها، والزوج أب لها، زوج العمة الذي رضعت من لبنه أب لها، وأولاده إخوة لها. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمود سوداني بعث برسالة يقول فيها: يوجد جماعة يدعون أنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعض الناس بمبايعتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع. والسؤال: هل للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذرية؟ وهل تجوز مبايعتهم على هذا الأساس، علما بأنهم متخذين لوالدهم ضريحا ويسكنون بجواره؟ نرجو التوضيح وتبيان حكم الدين في هذا الادعاء، ولكم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
نعم، لا، له صلصال ذرية من جهة بناته، أما أولاده الذكور فماتوا صغارا ليس لهم ذرية، وإنما ذريته من جهة البنات، من جهة الحسن والحسين، أولاد فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، لهم ذرية للحسن والحسين ذرية، فهم إذا حفظ نسبهم وضبط بالبينة يعتبرون من بني هاشم، ولا تحل لهم الصدقة الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي، إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أرشاف الناس. فالصدقة لا تحل لآل محمد إذا كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما ممن ينتصر ببني هاشم، كأولاد علي مطلقة، كأولاد محمد بن علي وغيره. فالحاصل أن من كان من ذرية بني هاشم فهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومن كان من ذرية الحسن والحسين فإنهم يعتبروا من ذريته صلى الله عليه وسلم، من جهة البنات، كما قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، فسمه ابنه وهو ولد منه. فأولاد البنات ذرية، فسمى الله عيسى من ذرية آدم وهو من ذرية مريم، من ذرية بنته مريم، وليس له أب عليه الصلاة والسلام، وأدخله الله في الذرية، ذرية آدم وذرية إبراهيم. فالحاصل أن أولاد البنات من ذرية جدهم الذي هو والد أمهم، فما عرف بالبينة الشرعية أنه من بني هاشم سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين أو غيرهما فإنه يعتبر من أهل البيت ولا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لنص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البيعة فلا أصل لها، لا يبايعون إلا من استولى على مسلمين ورضيه المسلمون وبايعوه، هذا لا بأس، مثل ما بويع علي رضي الله عنه لما تولى أمر المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه. البيعة لا تكون إلا لولي الأمر، إما بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه بايعوا كما بايع المسلمون عبد الله بن مروان وبايعوا الآخرين، أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة الإنسان يتولى عليهم لكونه أهلا لذلك. أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات هذا شيء لا أصل له. البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير، فيجتمع الحل والعقد على بيعة إنسان أهل لذلك، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات فيتفقون على بيعة إنسان بدلا من الميت، أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار أميرا عليهم بالقوة والغلبة فإنه يبايع حينئذ. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع جابر محمد محمود مصري بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل خارج بلدي وبحمد الله استطعت أن أجمع مبلغا لا بأس به من المال وأحب أن أخرج الزكاة، لكني لا أعرف مقدار الزكاة الواجبة ولا لمن تعطى. هل تعطى للمساكين المتجمعين أمام المساجد أم للمحتاجين من الأقرباء؟ وهل يجوز لي أن أرسلها لمن أرى أنه يستحقها من أبناء بلدي خارج البلد الذي أعمل فيه؟ أرجو الإفادة عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
أما الزكاة فهي رب العشر بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين في مسألة النقود وعروض التجارة، يعني سهم من 40 سهما ربع العشر من الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العمل. وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي وأشبه ذلك تعرف قيمة، ثم بعد معرفة القيمة يكون فيها ربع العشر، في المئة 2.5، في الألف 25، وهكذا ربع العشر، يعني سهم من 40. هذا هو الواجب في النقود وما يقوم مقامها من العمل الورقية، وهو الواجب أيضا في عروض التجارة. عروض التجارة هي الأموال التي تعد للبيع من أراضي أو سيارات أو خام أو حبوب أو غير ذلك من الأمتعة، هذه يقال عروض التجارة، إذا كانت معدة للبيع يقال عروض التجارة. فإذا حال الحول عليها وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر. فإذا كان عنده سيارات للبيع وعند تمام الحول بلغت قيمتها 1,000,000 زكى 1,000,000 ربع العشر 25,000 للمليون، يعني عشر المليون 100,000 والربع 25، هذا ربع العشر. وهكذا لو كان عنده أراضي تساوي 1,000,000 فعدها للبيع إذا حال عليها الحول يزكي ربع العشر، يزكي ربع قيمتها. وإذا كانت تساوي 1,000,000 فيها 25,000، وإذا كانت تساوي 100,000 فيها 2,500، وهكذا. المقصود ربع العشر وهو سهم من 40 سهما. هذه الزكاة في النقود من الذهب والفضة وفيما يقوم مقامهما من العمل الورقية وفي عروض التجارة وهي الأموال المعدة للبيع. أما زكاة الحبوب والثمار فهذه هذه نوع آخر، وهي نصف العشر فيما يسقى بالمؤونة كالمكاين والسواني، والعشر فيما يسقى المطر والأنهار الجارية والبعل الذي على المطر، هذا يكون فيه العشر كاملا. فإذا كان 1000 كيلو يكون 100 كيلو، وهكذا 10,000 كيلو يكون 1000 الزكاة العشر فيما يسقى بلا مؤونة بلا كلفة، بالأنهار بالمطر بالبعل كونه يبذر في الأرض ويصلح على مداوة الأرض التي فيها الماء من غير حاجة إلى مكائن ولا سواني ولا تعب، هذا فيه العشر كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فيما سقي بالنرح نصف العشر، وفيما سقي بالأنهار العشر، فالمقصود أن هذا هو الحكم بما يسقى بالمؤونة وبغير مؤونة. ما يسقى بالمؤونة من السواني والمكاين فيه نصف العشر، وما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة فيه العشر كاملا. وأما الحيوانات فلها زكاة أخرى، نوع آخر أيضا، إذا كانت سائمة الراعية من الإبل والبقر والغنم مفصلة في الأحاديث وفي كلام أهل العلم. والسائل إنما سأل عن النقود،
نعم،
وهذا بيان النقود كما سمعت ربع العشر. أما إخراجها فإنها تصرف في الفقراء والمساكين وغيرهم ممن سمى الله في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كان في بلده فقراء من أقاربه وغيرهم فهم أولى من غيرهم، الفقراء في البلد أولى من غيرهم، فإذا كانوا من أقارب فهم أولى، صدقة وصلة، تعتبر الحق صدقة وصلة. وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء خارج البلد أو أقارب فقراء خارج البلد لأنه أشد حاجة وأشد ضرورة فلا بأس بنقلها على الصحيح. وهكذا لو نقلها إلى المجاهدين في أفغانستان أو في فلسطين فلا بأس بذلك لأنهم في حاجة، ونقلها إليهم فيه مصلحة عظيمة. ومتى اجتهد صاحب الزكاة وفرقها في بلده أو في فقراء خارج بلده من أقارب وغيرهم فكل ذلك بحمد الله جائز والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إنما سماحة الشيخ تفضلون إذا كان هناك أقارب فقراء تفضلون أن يكون الصرف عليهم؟
نعم، إذا كان في البلد فقراء هم أفضل وأولى.
نعم،
وإذا كانوا أقارب فالصدقة فيهم أفضل أيضا لأنها صدقة وصلة رحم جميعا.
بارك الله.
ولكن يجوز نقلها لمصلحة الراجحة.
أيوة.
يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت المصلحة أرجح.
نعم.
لأقارب بعيدين أو لمجاهدين محتاجين.
نعم.
أو فقراء حاجتهم شديدة فينقلها مثلا من مكة إلى جدة، من الرياض إلى الخارج، إلى الأحساء، إلى أبها، إلى غير هذا. نعم.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يذكر الفقراء الذين يتجمعون على أبواب المساجد، وهؤلاء يغلب على حالهم أنهم اتخذوا السؤال صنعة، توجيهكم شيخ عبد العزيز؟
من أظهر الفقر والحاجة ولا يعرف أنه كاذب يعرف.
أيوة.
سواء كان مما يتجمع حول المساجد أو في أي مكان.
نعم.
من ادعى الفقر والحاجة والعلامات ظاهرة عليه ولا يوجد ما يكذبه فلا بأس أن يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه رجلان وطلبا منه الزكاة ورآهما جلدين يعني نشيطين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والإنسان قد يكون جلدا ولكن ما عنده مال، ما وجد حرفة ولا وجد عمل، فيعطى إذا أظهر الحاجة والفقر ولا وجد ما يدل على أنه كاذب يعطى، لأنه قد يكون صادقا ما وجد عملا ما حصل شيئا. فالحاصل أن من أظهر الفقر والحاجة وسأل ولا يوجد ما يدل على كذبه يعطى.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا أيضا سؤال آخر ويقول على حياة والدي رحمه الله، وعندما كنت صغيرا لم أتجاوز 14 من عمري كنت أغضبه ولم أكن أستمع لكلامه، فهل يعتبر هذا عقوقا؟ وهل علي كفارة؟ لأنني أخشى أن يكون توفي وهو غاضب علي، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا من الحقوق، إلا إذا أمرك بشيء لا يكون شرعا فخالفته ليس هذا من العقوق، لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية. فإذا عصيت والدك في المعروف فهذا عقوق، وإذا أمرك بالصلاة ولم تصلي فهو عقوق، وإذا أمرك ببر والدتك وأبيت فهذا عقوق، وإذا نهاك عن سب الناس وعن ظلم الناس وأبيت هذا عقوق ومعصية أيضا لله. فالخلاصة أنه إذا أمرك بما ينفعك ونهاك عما يضرك أو أمرك بما ينفعك ولا شيء ولا مشقة عليك ولا تستطيع ذلك فمخالفته عقوق وسبه عقوق. أما إذا كان ذلك في معاصي الله فإنه لا يجوز لك انقطاع في معاصي الله. إذا قال لك لا تصلي في الجماعة ما يلزمك طاعته، أو قال لك اشرب الخمر ما يلزمك طاعته، أو قال لك استعمل الدخان ليس لك طاعة بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الحق الخالق. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما قصرت في حق والدك، وإذا كنت لم تبلغ الحلم فالأمر أسهل. إذا كنت حين معصيتك له صغير لم تبلغ الحلم فالأمر أسهل، ولكن مع هذا كله تدعو له كثيرا تستغفر له كثيرا وتصدق عليه إذا استطعت وتستغفر الله من تقصيرك، لأنك قد تكون تساهلت في ذلك بعد الحلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى برنامج من المستمع صفاء حميد من العراق. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في امرأة تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب؟
صومها صحيح وصلاتها صحيحة والحمد لله، وعليها التوبة من ترك التحجب. المعصية لا تبطل صلاتها ولا صومها، هذه المعصية عدم التحجب أو كونها قد تكلم كلام هو طيب كالغيبة أو النميمة هذا لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك. هكذا الحجاب، كلما تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل صلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك. ويعتبر عدم التحجب ضعفا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس أو تفعل أشياء من المعاصي كذلك هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. إذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها في وقتها صلاتها صحيحة، وهكذا الصوم إذا صامت عما حرم عليها تعاطي في حال الصوم صومها صحيح ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تعاطت بعض المعاصي يكون نقصا في صومها كالغيبة أو الكذب ونحو ذلك يكون نقصا في صومها وضعفا في دينها.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون سماحة الشيخ ببيان حكم الحجاب أثناء تأدية الصلاة بالنسبة للمرأة؟
نعم،
تفضل.
عليها أن تستتر في كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، الواجب على المرأة أن تكون مستورة في جميع بدنها حال الصلاة حتى الرجل حتى القدمين، عليها أن تكون الثياب ضافية تستر القدمين أو يكون على القدمين خفان أو جوربان، أما الوجه فلا يجب ستره بإجماع المسلمين، بل الأفضل كشفه، الوجه تكشفه في الصلاة إذا كانت خالية ليس عندها أجنبي،
بارك الله فيكم،
عليها أن تكشف وجهها تصلي مكشوفة الوجه. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، إلا إذا كان عندها رجل ليس محرما لها فإنها تغطيه عنه، وأما كفان فالأفضل تسترهما، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. نذر أحدهم نذرا فلم يقدر أن يوفيه لله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يتمكن أم أن هناك كفارة؟
ينتظر حتى يعيده الله. مثل نذر أن يصوم ولكن أصابه مرض، ينتظر حتى يزول المرض. أو نذر أن يتصدق بمال وليس عنده المال، يكون في ذمته، فمتى تيسر تصدق، وإن معته عاجز فلا شيء عليه. ولكن يفرج من التركه ان كان له تركه، كان يقول لله عليه ان صدق بألف ريال على الفقراء والمساكين ومات هو عاجز لم يتصدق وخلف تركه، فانه يؤدى منها هذا الحق، كما تؤدى الديون التي للناس يؤدى حق الله عز وجل. يفرج من التركه ويوفى عنه هذا النذر. وهكذا لو نذر ان يصوم فإنه يصوم عنه أولياؤه كأخيه وعمه وولده، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإن لم يصوموا أخرجوا صدقوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام مسكين.
جزاكم الله خيرا. مستمع يسأل ويقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أداؤه نصا ولا يجوز أن ينقص منه شيء؟
الدعاء مستحب، إذا دعا به كله أو دعا بعضه أو تركه ما يلزم إذا كان منه فرض. أما الدعاء المفروض مثل رد الكلمة بين السيدتين،
نعم،
هذا يأتي به السيدتين. وكذلك الدعاء التعوذ هذا من جهنم من عذاب القبر ينبغي يأتي به، لأن السنة مؤكدة وقد رأى بعض أهل الفرضية، فينبغي له أن لا يدع في الصلاة. اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني التشهد الأخير قبل أن يسلم.
نعم.
وأما الدعوات الأخرى التي ليست فرضا فهو مخير، فالنبي يدعو في صلاته اللهم اغفر لذنب كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، يدعو بهذا في السجود، إن دعا به فلا بأس وإن تركه فلا بأس. وكان يقول رب اغفر لي، إذا كان يقول رب اغفر لي أجزأ ذلك، وإن قال اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله أجزأ، وإن كمل فهو أفضل. وهكذا بقية الدعوات، كان يدعو يقول اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء. هذا من دعائه المحفوظ عنه عليه الصلاه والسلام. فاذا دعا به في الصلاه او في خارج الصلاه او دعا بعضه فلا باس بذلك. وهكذا من دعائه العظيم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصره امري، واصلح بنا التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. هذا دعاء عظيم رواه مسلم في الصحيح. فإذا دعا به في سجوده أو دعا به في آخر التحيات أو دعا به خارج الصلاة فكله طيب، ولو دعا بعضه فلا حرج في ذلك.
الحمد لله.
لو قال اللهم أصلح لي ديني كله، اللهم أصلح لي ديني وعصمة أمري واختصر صح، لكن الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم كله.
أيوه.
يأتي بكله، هذا دعاء عظيم.
إنما إذا نقص منه كلمات لا يتأثر.
ماذا أتى بدعوة كاملة؟
نعم.
دعوة ليس فيها نقص.
نعم.
الحمد لله.
وليس هناك إثم في النقص في الدعاء الماثور.
نعم.
الحمد لله. بالنسبة لمفهوم العدد في التسبيح، هل هو لازم أم أنه لا يتأثر بالزيادة؟
السنة أن يأتي بالذكر المشروع على وجهه، وإذا حب يزيد بعد ذلك فلا بأس. يأتي مثلا بعد الصلوات بالتسبيح والتحميد والتكبير 33،
نعم،
ويختمها يختم 100 بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يختمها بتكبيرة 34، أو لا يأتي بهذا ولا هذا، يختصر على 99، يعني 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تسبيحة لا بأس بذلك. وإذا أحب يزيد يأتي بمئات من التسبيحة لا حرج في ذلك، لكن يأتي بالأمر المشروع الذي شرعه الله أولا ناوي اتباع السنة. وإذا أحب يزيد بعد ذلك فلا حرج.
قد يعجز بعض الناس سماحة الشيخ عن الضبط،
يعمل باجتهاد يعني يبني على غالب يعني على الأقل أحسن له،
يبني على الأقل
وهو يسمونه اليقين.
أيوة.
يعني يبني على اليقين.
أيوة.
هذا أفضل. وليس بلازم، هذا أفضل.
هذا أفضل.
مثلا شك هو أتى 99 أو نقص واحدة يزيد واحدة.
طيب.
أو شك أنها هل أتى ب80 أو 90 يعني 80 يعني يكمل.
طيب.
هكذا. أو قال ربي اغفر لي شك وأتى بها 3 أو 2 يأتي بذلك أفضل. وهكذا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، شك هكذا بثنتين أو ثلاثة يعني ثلاثة يأتي بثنتين ويأتي بثالثة أفضل. وإلا في الواجب مرة، الواجب سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة.
نعم.
وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لكن إذا أتى بها 3 يكون أفضل، وإذا أتى بها 5 يكون أفضل، وهكذا كل ما زاد فهو أفضل. لكن الإمام يراعي عدم المشقة على المأمون.
طيب.
إذا أتى بها 5 أو 7 أو 10 اكتفى بذلك حتى لا يشق على المأمون، على المأمون. أما المأمون فإنه يأتي بالتسبيح والدعاء حتى يرفع إمامه.
جزاكم الله خيرا. إذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام على 33 ونصه عليه الصلاة والسلام على 99 والختام بالمئة لا يؤثر إذا زاد العبد عن هذا من باب التأكد أنه أتى بالمطلوب.
نعم. إذا زاد عليها قصد الرغبة في الخير فلا بأس، يكتب له أجر هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد يعطى أجره من عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا ونفع
بكم.
ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من حضرموت، يقول المرسل عين عين غين في أحد أسئلته، يقول لقد قرأت في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني حديثا يقول فيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن، ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا؟
المعروف أنه ليس بصحيح، والإنسان يعتمد كيف يشاء على يديه، على بطونها أو على ظهورها، يعتمد حيث شاء، هذا هو الأصل. وإذا اعتمد على ركبتيه إذا كان قويا نشيطا فهو أفضل، وإن احتاج الأرض اعتمد على الأرض ببطون يديه أو بظهور أصابعه، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. الأمر في هذا واسع
الحمد لله.
وأما كون على صفة العاجل فليس عليه دليل صحيح.
أيوة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عليه الصلاة والسلام. بعض التابعين قال ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة من الله. يعني حتى يروى المجتهد ويتأمل الدليل، فالاختلاف بين العلماء فيه مصالح للمسلمين، وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال الله جل وعلا ولا يزالون المختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة مع الجماعة. ولكن إذا وجدت المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل ويجتهد في ترجيح ما قال عليه الدليل، وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا يتبع هواه، أن ينظر في الأدلة الشرعية وما رجح عنده في الدليل أنه هو المراد في الشرع عمل به، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة، يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث وينظر بعين البصيرة وبالتجرع عن الهوى والتعصب، فمتى رجح عنده أحد القولين أو الثلاثة أخذ به. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.